الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل، حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار إنا بالهادي نبي من يدعوك بانكسار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار إنا بالهادي نبي من يدعوك بانكسار ربنا تب علينا واعفو عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهذا يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار إنا بالهادي نبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. الحمد لله الذي جعل الحمد بابا لرحمته، والحمد لله الذي جعل الصبر عنوانا لدخول جناته. اللهم صل على الدليل إليك في الليل الأليل، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل محمد بن عبد الله، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية لكم طيبة، وأهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء الجديد من البرنامج.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. من الموضوعات التي تحدث بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في خطبه المباركة وكلامه البليغ موضوع الموت. والموت في تعريف بسيط هو انتهاء حياة الإنسان في الدنيا وانتقاله إلى الحياة البرزخية التي تسبق الحياة الأخروية، هذا في منطق الدين والتعاليم الدينية.
لكن الموت ظاهرة بيولوجية تواجه كل الكائنات الحية من الإنسان والحيوان والنبات وحتى الأحياء الصغيرة والمجهرية، حيث إن خلايا جسم الكائن الحي بغض النظر عن درجة رقيه وتطوره تواجه الهرم والشيخوخة، وبالتالي تموت وينقضي عمرها.
وفي القرآن الكريم تحدثت آيات عدة حول الموت، مثل قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس ذائقة الموت. وقوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي قوله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، صدق الله العلي العظيم.
مروي مستمعينا عن إمامنا السبط أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام هذا القول: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. وفي حديث عن مولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه قال: أيها الناس إنكم طرد الموت. ومنسوب إلى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هذا القول: الموت لا والدا يبقي ولا ولدا، هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا، هذا النبي ولم يخلد لأمته، لو خلد الله خلقا قبله خلدا، للموت فينا سهام غير خاطئة، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، لم يخش علي عليه السلام يوما من الموت، بل إنه سلام الله عليه كان على الدوام مستعدا له. يقول عليه السلام: والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. ويقول كذلك: والله ما فاجأني من الموت وارد كرهته، ولا طالع أنكرته، وما كنت إلا كقارب ورد وطالب وجد، وما عند الله خير للأبرار.
يحدثنا التاريخ أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أخبر المرتضى عليه السلام بقتله على يد الخارجي اللعين عبد الرحمن ابن ملجم المرادي، فقال صلوات ربي عليه: كأني بك وأنت تصلي لربك، وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين، فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك.
نعم، وسارت السنون تترى، وجاء العام الذي استشهد فيه أمير المؤمنين عليه السلام في بيت الله. يروي المؤرخون أن عليا سلام الله عليه وفي تلك الليلة التي ضرب فيها كان يرقب السماء ويقول: ما كذبت ولا كذبت، وإنها الليلة التي وعد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن يطلع الفجر من تلك الليلة توجه أمير المؤمنين عليه السلام إلى مسجد الكوفة، وبينما هو يريد فتح باب بيته انفك مئزره فشده وهو يقول: أشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك، ولا تغتر بالدهر، وإن كان يؤاتيك كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. وقال عليه السلام: اللهم بارك لي في الموت، اللهم بارك لي في لقائك.
وفي محراب الصلاة وقف علي عليه السلام لربه مصليا، بينما هو في الصلاة أهوى بن ملجم اللعين بالسيف على رأس الإمام الشريف، وهنا قال مولانا قولته المشهورة: فزت ورب الكعبة. نعم، هكذا كان موقف علي عليه السلام نظريا وعمليا من الموت، إنه لم يخشه ذات يوم ولم يخف منه أبدا، لأن الموت قدر محتوم.
مستمعينا الأفاضل، ليست شجاعة علي عليه السلام لوحدها هي التي جعلته لا يخاف الموت، بل إيمانه الخالص كان له دور في أن يلقى علي عليه السلام الموت بصدر رحب. ذلك أن الموت في الرؤية الإسلامية نهاية الحياة الدنيوية فقط، وبعبارة أكثر وضوحا انفصال الروح عن الجسد، وتبدأ مع روح الإنسان مرحلة جديدة هي حياة البرزخ، حيث يقول تبارك وتعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
نعم، والبرزخ حياة القبر، مروي عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وهذا المعنى جسده مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في شعر منسوب إليه: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل.
مستمعينا الأفاضل، في هذه الدقائق المعدودات تحدثنا حول الموت كظاهرة في حياة كل الكائنات وكنهاية حتمية للحياة الدنيوية، كما أوضحت الشرائع السماوية الغراء ومنها الشريعة الإسلامية المباركة. وإن رؤى أمير المؤمنين سلام الله عليه بشأن الموت ناهضة من الرؤية الإسلامية الوضاءة، بيد أن ثمة أمرا لا ينفصل عن الحديث بالموت، إنه التحضير ليوم المعاد والدار الآخرة، وهو موضوع آخر عنا به علي عليه السلام في كلامه وأفكاره السديدة التي هي منهاج صائب لكل مؤمن، وسنسلط الضوء على هذا الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله
بإذنه تعالى. فحتى ذلك الموعد نلتقيكم على كل خير وهدى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وندعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. بعد هذا الاستعراض في الساعة 1:22 فضاءات أدبية، أما عند 1:43 تأتيكم مكارم الأخلاق. قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء عند 2 تماما على مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تستمعون لها في الساعة 2:06 وهي من محاضرات الشيخ إبراهيم النصيراوي في تفسير قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 2:47، عند 3 على مدى 25 دقيقة، قسم الأخبار وحصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم عند 23:26، نشر موجز للأنباء في الساعة 4:00. صفحات من التاريخ عند 4:06، أما في الساعة 4:15 على مدى 45 دقيقة وعلى الهواء مباشرة، فلسطين اليوم. مستمعينا الكرام، تابعوا إذاعتنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا لكم، في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المرحب بحضراتكم، وحللتم علينا أهلا عند لقاء آخر يتجدد معكم عبر فضاءاتنا الأدبية، راجين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سنناقش فيها ونتداول أطراف الحديث حول الأدب الإسلامي وموقفه من المدارس الأدبية المعاصرة. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، شهدت الساحة الأدبية في العصر الحالي قيام نظرية في الأدب الإسلامي ترتكز على تصور إسلامي في الأدب والفن عام لمواجهة المذاهب الأدبية والتيارات الفكرية الوافدة التي تشن غاراتها على المستوى الحضاري والثقافي والفكري للأمة الإسلامية في ميدان الكلمة، إما مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة، في مجال المعلومات والإعلام، وفي المبادئ والعقائد والدعايات السياسية والمذهبية. ونحن نهدف من مناقشة هذه الظاهرة إلى تناول الأدب الإسلامي في العصر الحديث بوصفه مذهباً أدبياً تحيط به المذاهب الأدبية الوافدة والتيارات الفكرية المعاصرة وإلى إبراز جهود الأدباء الإسلاميين في خدمة الإسلام وإبلاغ رسالته من خلال الصور الجمالية المؤثرة والأساليب الفنية المتنوعة وحفظ أمانة الكلمة التي تستمد جوهرها من مشكاة الوحي وهدي النبوة، وإلى معرفة موقف الأدباء الإسلاميين في مواجهة الصراع الحضاري والثقافي والغزو الفكري والوقوف ضد المذاهب الضالة والمضلة، بل وضد المنحرفين من الأدباء والشعراء ودعاة الأهواء. أعزائنا الأفاضل، إن الأدب الإسلامي أدب روحي شعوري عاطفي يتناسب مع كل زمان ومكان، إضافة إلى أنه أدب عالمي يعالج قضايا الكون والإنسان، كما أنه يتكامل مع كل مذهب أدبي في العصر الحديث تطلعا نحو المستقبل ومواجهة المشكلات المستجدة. كما استطاع الأديب الإسلامي أن يعبر عن روح العصر ويعالج قضايا المسلمين المعقدة في كل بقعة من الأرض، ويصور أحاسيسهم ومشاعرهم ويعبر عن آرائهم تجاه تلك القضايا، مع الرجوع إلى الماضي لرفض الحاضر والوقوف على الأحداث التاريخية ذات الإيقاع الحماسي مثل المعارك وغيرها، بل وقد تجاوز الأديب الإسلامي هذه الأحداث إلى التغلغل في صميم الحياة الإسلامية الناطقة بالوجه الحضاري الإسلامي في عصور الإسلام الأولى، وإلى إثبات الإمكانية الفنية للأدب الإسلامي والطاقة الإبداعية لدى الأدباء الإسلاميين ناثريهم وشعرائهم، وذلك بالجمع بين رقي الشكل والمضمون. وفي الحقيقة أيها الإخوة والأخوات، فإن الحديث عن موقف الأدب الإسلامي من المذاهب الأدبية والنقدية الوافدة حديث بالغ الأهمية، لأنه يعكس وجهة نظر الأديب الإسلامي بوضوح فيما يتعلق بالأدب من قضايا، كما يلقي الضوء على مفهوم الأدب في نظرية النقد الإسلامي. فمن المعروف أن نشأة أي مذهب فكري أو أدبي ترتبط بالظروف الحضارية والفلسفية التي ينشأ في ظلالها. وقد لاحظ كثير من الدارسين للأدب العربي على اختلاف توجهاتهم أن تطور الحركة الأدبية والثقافية للعالم الإسلامي في القرن العشرين كانت عبارة عن وثبات من مدرسة إلى أخرى دون تسلسل وتدرج منطقي وطبيعي، ولم تأخذ هذه المدارس في الحسبان التطورات الاجتماعية والفكرية والفلسفية التي تمر بها تلك المجتمعات، ولم تنتبه إلى الفروق الطبيعية بين الثقافات المختلفة. ولا شك أن هذا كان له أثره السلبي على الأدب العربي، فقد أصيب بالتبعية والتقليد والجمود، واختفت الخصوصية التي تميز روح هذا الأدب وجوهره. ولذا يرى الناقد الإسلامي ضرورة مراعاة فروق الثقافة والبيئة، وينادي بضرورة وجود مناهج نقدية إسلامية لها خصائصها التي تتناسب مع بيئتنا وطبيعتنا، وبضرورة أن ينظر الأدباء والنقاد في المذاهب الوافدة نظرة متأنية، فيتأملوا في عوامل نشأتها وأسباب انتشارها وانحسارها والظواهر التي صاحبتها والقضايا الفكرية التي تدعو إليها والتصورات التي تقوم عليها وارتباط ذلك كله بالعقيدة، ثم يحدد موقفنا من هذه المذاهب. أعزائنا الأفاضل، نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية. أحبتنا، حول الجهود التي بذلها النقاد والأدباء الإسلاميون وهم يواجهون المذاهب والمدارس الأدبية الوافدة، وهل التأثر بهذه المدارس له حدود على الأديب أن لا يتجاوزها؟ حول هذا الموضوع إليكم الحوار التالي.
تحياتي القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيفي الدكتور صباح عنوز أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق. دكتور، ما مدى الجهود التي بذلها النقاد والأدباء الإسلاميون وهم يواجهون المذاهب والمدارس الأدبية الوافدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هناك اتجاهات مختلفة في هذا الجانب، ولو بدأنا بالنجف الأشرف التي هي مغرس الفقه والأدبي، قبالة ذلك نجد هناك من جاء بالنظريات الحديثة. وفي حقيقة الأمر أن هذه النظريات الحديثة يجد لها جذورا في موروثنا العربي، على الذي يتصدى لكي يعمل فكره عليه أن يبحث أن أصالة الموروث، لأن أصالة الموروث نجد لها وجودا في الموروث الإسلامي. حينما نتحدث عن السيميائي، عن العلامة، نجد أن الإمام علي عليه السلام جاء بكلمة العلامة بعينها حينما عرف الخط، قال الخط علامة، كلما كان أبيان كان أوضح.
طيب.
مع أن المناهج المؤسسات الأخرى تقول أن الجاحظ.
طيب.
هناك من يعول كثيرا على أن ينفصل من الموروث الإسلامي، يريد يبقى الفكر النقدي محصورا بالنظريات الحديثة، وهذا تقوقع غير صحيح. فالناقد الطن هو الناقد الذي يستطيع أن يربط بين القديم والحديث حتى يتحصل على العلاقة النقدية الصحيحة ويثبت للناس حقوقهم. في حين نجد عبد القاهر الجرجاني عرف نظرية النظم تعريفا دقيقا ينطبق على ما جاء به أصحاب النظريات الحديثة.
طيب، دكتور، يعني هل النقاد والأدباء كان لكم دور في يعني هذه الأفكار التي طرأت وحتى
نعم
لا ينحرفون عن الموروث التعرف عليه؟
نعم، هناك نقاد ذهبوا إلى الغرب ودرسوا على يد المستشرقين، وبعض من هؤلاء المستشرقين لا يحبذون أن يربط النقد بقديمه، بعلاقته الأولى.
نعم.
فلذلك هؤلاء النقاد الذين درسوا في الغرب التزموا التزاما كبيرا بالنظريات النقدية الحديثة وأشاحوا الوجه تماما عن موروث.
طيب، يعني هذا التأثر بهذه المدارس دكتور، هذا التأثر بهذه المدارس هل له حدود على الأديب بحيث لا يتجاوزها؟ لأنه يعني ينتمي إلى مدرسة أدبية إسلامية لها خصائصها وطبيعتها الخاصة.
هذه النظريات، الأديب مبدع، لا يهمه المدرسة النقدية التي تلاحق نصوصه، ولكن هناك من يتمثل تمثلا بالنسبة للنقاد، لأن المبدعين هم يقولون الشيء ويتركون هذا الشيء للنقاد، لكن
صحيح.
النقاد بعض منهم يتمسك تمسكا تاما بالنظريات الحديثة ويفصلها فصلا عن موروثنا، بحين أن الناقد الفطن المنصف يجد لهذه النظريات حضورا في الموروث القديم. فلذلك هناك بعض من المثقفين والكتاب والأدباء والنقاد الذين وقفوا منصفين ووقفوا مدافعين عن موروثنا العربي والإسلامي،
لأنه هو أساس وجودنا، يعني يجب أن نحافظ على موروثنا بالإضافة إلى الاقتباس من المواضيع الحديثة التي تحدث إن لم تكن تخالف الموروث.
نعم، مثلا أذكر لك شيئا يعرفه النقاد تماما.
نعم.
يعني أوستن حينما تحدث عن فعل الكلام سمى الكلام العادي والكلام الجازي والكلام اللفظي، نجد أن الفعل الإبداع أين في الفعل الإنجازي، يعني مثلا في قوله تعالى ينطبق تماما على هذا الذي أريد القول به، والصبح إذا تنفس، هذا التنفس هو الصبح، طبعا التنفس للإنسان، هذا فعل إنجازي. هذا الأمر حينما فسر الزمخشري، حينما قال الكلام إما يكون فيه كلام مباشر، قال هناك كلام فيه عدول، جاءت النظرية الحديثة أخذت الكلام العدول، عدلت اللفظة من الإنسان إلى الصبح لتعطي عدولا، تمته النظرية الحديثة انزياح. فهناك من تمسك بهذا المصطلح ولا يريد أن يسميه حساب العدود، وهو المعنى نفسه أن تعدل الكلمة من معنى لغوي أصلا وضعت له إلى معنى آخر. هناك تمسك في النظريات الحديثة، وهناك من لا، هناك منصفا ويدافع عن العام النقد الإسلامي.
أحسنتم كثيرا الدكتور صباح عنوز أستاذ النقد والبلاغة من العراق، حفظكم الباري ورعاك.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة، وإلى ما تبقى من برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أعزائنا الكرام، وإلى ذلك فإن الأدب الإسلامي ينطلق من موقف واع، فيرفض ما يتعارض من هذه المذاهب مع طبيعة التصور الإسلامي، ويرفض النقل غير الواعي عن الآخرين، لأنه يدرك أن المذهب الأدبي لا يمكن نقله من تربة إلى تربة أخرى تختلف عنها. ولقد أخذ النقاد الإسلاميون على بعض أدبائنا المعاصرين نقلهم غير المشروط من المناهج الغربية دون مراعاة للاختلافات الجوهرية في اللغة والدين والتقاليد، وذلك بزعم عالمية الأدب وإمكانية تطبيق المعايير الفنية والأدبية على كل آداب الدنيا. ولا شك في أن هذا زعم باطل، لأن كل أمة لها ثقافتها الخاصة وذوقها الخاص، فما يستحسنه هذا قد لا نستحسنه نحن كمسلمين، كما أن النقاد البارزين مجمعون على أن العالمية لا تعني الذوبان وفقدان الهوية والتنازل عن ثوابتنا وشخصيتنا، ولكنها تعني الاهتمام بالمحلية وبالذات الشخصية للقطر والوطن والأمة، مع الانفتاح الواعي على التيارات والآداب الأخرى. ولقد كان تأثير المذاهب الوافدة على الأدب العربي سلبياً في كثير من النواحي، إذ سار هذا الأدب في ركاب الآداب الأخرى، فصور الأدباء أنماطاً شاذة ومنحرفة من البشر ليس لها وجود في عالمنا، وذلك بسبب التأثر بهذه الأنماط الشاذة التي يمتلئ بها المجتمع الغربي والتي هي مألوفة لديهم. وقد أشار كبار النقاد إلى خطورة ذلك على مجتمعاتنا وإبداعاتنا، وحذروا من الاستمرار في التقليد والنقل غير الواعي. وعلى سبيل المثال، فإن تأثير المذهب الرومانسي في الشعر العربي الحديث كان تأثيرا على جانب كبير من الخطورة، إذ كان مفهوم الحرية فيه إطلاق النفس لشهواتها ونوازعها في غيبة العقيدة الصحيحة والقيم الإسلامية الأصيلة والتقاليد القويمة، كما كان مفهوم الذاتية إشاعة للتشاؤم والحزن والانسحاب من المجتمع بكل قضاياه، والهروب من المشكلات الواقعية وتفضيل العزلة والانزواء. وكما تأثر الشعر العربي بتلك الحركات الوافدة، فقد تأثرت الرواية بها على وجه الخصوص، فصورت المجتمع مثقلا بالشرور والآثام، تموج فيه نوازع الشر وتموت فيه نوازع الخير. والأديب الإسلامي لا يرفض كل الآداب الوافدة ولا يقول بذلك، فهو ذو نظرة منفتحة وواعية، لكنه يرفض ما يتعارض من هذه الآداب مع التصور الإسلامي الصحيح. وفي الوقت ذاته لا يجد بأساً من اقتباس ما يتلائم من هذه الآداب مع طبيعة هذا التصور، فإذا كانت الواقعية تدعو إلى الاهتمام بالواقع وقضاياه فلا بأس في ذلك، فإن الإسلام في جوهره يدعو للاهتمام بقضايا الواقع والاندماج في المجتمع ومخالطة الناس بعضهم لبعض ومشاركتهم في أفراحهم وأتراحهم شريطة تجنب نظرة التشاؤم والإحباط التي يفيض بها هذا التيار. ولا شك أن النظرة العميقة الواعية تؤكد أن الأدب الإسلامي ينطلق من رؤية واضحة ويقف على أرض صلبة، فهو يؤمن بالوسطية ويرفض التبعية للمذاهب الغربية أو الشرقية، لأن في هذه التبعية خنقا لأدبنا وخصوصيتنا وهويتنا. أعزائنا الأفاضل، حديثنا حول الأدب الإسلامي وموقفه من المدارس والمذاهب الأدبية ستكون له صلة بإذن الله تعالى في فضائنا المقبل من فضاءاتنا الأدبية. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية البارئ عز وجل، وإلى الملتقى.
بريق الكلام.
ما أحسن أن يكون الإنسان نافعا لمن حوله، فالذي ينفع الناس في الدنيا سيرفع الله عنه الذنوب في الآخرة. جاء في سيرة حياة الإمام الحسين عليه السلام، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: خمس من لم تكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع: العقل والدين والأدب والحياء وحسن الخلق.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة طهر فؤادك بالمحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال في بيان حقوق الحاكم على الرعية، قال عليه السلام: فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة، ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية، فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه وأدى الوالي إليها حقها عز الحق بينهم، وقامت مناهج الدين، واعتدلت معالم العدل، وجرت على إذلالها السنن، فصلح بذلك الزمان، وطمع في بقاء الدولة، ويئست مطامع الأعداء. وإذا غلبت الرعية واليها وأجحف الوالي برعيته اختلفت هنالك الكلمة، وظهرت معالم الجور، وكثر الإدغال في الدين، تركت محاج السنن، فعمل بالهوى، وعطلت الأحكام، وكثرت علل النفوس، فلا يستوحش لعظيم حق عطل، ولا لعظيم باطل فعل، فهنالك تذل الأبرار وتعز الأشرار، وتعظم تبعات الله عند العباد. هذا النص الذي ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام في بيان حقوق الحاكم على الرعية. في الحلقة الماضية أخذنا حقوق الرعية على الحاكم، وفي هذه الحلقة نأخذ حقوق الحاكم على الرعية. وكمقدمة، الحاكم العادل هو قطب رحى الأمة، ورائد نهضتها، وباني أمجادها، وحارسها الأمين، وهو عنصر فعال من عناصر المجتمع، وجزء أصيل لا يتجزأ عنه. لهذا وجب أن يكون التجاوب في العواطف والمشاعر قويا بين الحاكم وبين الرعية، ليستطيع الأول أداء رسالته الإصلاحية لأمته وتحقيق أهدافها وأمانيها، ولتنال الأمة في ظلال حكمه مفاهيم الطمأنينة والحرية والرخاء. لذلك للحاكم حقوق على الرعية، ومن هذه الحقوق أولا الطاعة. للحاكم حق الطاعة على رعيته فيما يرضي الله طبعا عز وجل، حيث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حاكم إذا يأمر الأمة بمعصية الله، نعم واجب على الأمة أن تطيعه، نعم واجب على الأمة أن تطيعه فيما يرضي الله عز وجل، أما فيما يسخط الله في معصية الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والطاعة هي المشجع الأول للحاكم على إخلاصه للرعية، وتحسسه بمشاعرها وآلامها، ودأبه على إسعادها وتحقيق آمالها وأمانيها. في بداية حكومة النبي صلى الله عليه وآله، حينما كان المسلمون يطيعون النبي صلى الله عليه وآله فيما يأمرهم، وصلوا إلى الدرجة الرفيعة، ووصل بهم إلى المجد وإلى المجتمع الأمين، لكن بالمعصية للحاكم، في عدم طاعة النبي تنحرف الأمة وتصيبها النكبات والخسائر، وضح شاهد واحد في غزوة أحد حينما عصى النبي بعض أصحاب النبي، لم يلتزموا بطاعة النبي، تركوا واجباتهم، أدى الأمر إلى أن يعطي المسلمون من المسلمين 70 شهيدا بسبب عدم الالتزام بأوامر النبي، وكادوا أن يخسروا لولا ثبات أمير المؤمنين، وأصيب بجراحات، وصارت الغلبة من بعد ما أبلى بلاء حسنا، وبعض خواص الصحابة. ولكن موضع الشاهد أنه ما جرى عليهم ما جرى إلا لتخلفهم عن طاعة النبي، لم يلتزموا بأوامر النبي، مجرد ما رأوا الانتصار في بداية الأمر ورأوا الغنائم انشغلوا وتركوا ذلك المكان، فحل بهم ما حل. التمرد والعصيان والخذلان هي خلال مقيته تستفز الحاكم وتستثير نقمته على الرعية وبطشه بها وتقاعسه على إصلاحها ورقيها، ومن ثم إحباط جهوده الهادفة البناءة في سبيلها. ومن هنا نلاحظ يوصي الإمام موسى بن جعفر عليه السلام شيعته بطاعة الحاكم، قال: يا معشر الشيعة، لا تذلوا رقابكم بترك طاعة سلطانكم، فإن كان عادلا فاسألوا الله إبقائه، ادعوا واسألوا الله عز وجل أن يبقي لكم السلطان العادل. والحق الثاني للحاكم على الرعية المؤازرة. الحاكم مهما سمت كفاءته ومواهبه فإنه قاصر عن الاطلاع بأعباء الملك والقيام بواجبات الرعية وتحقيق منافعها العامة ومصالحها المشتركة إلا بمؤازرة أكفائها ودعمهم له. لابد الأمة تدعمه وتؤازره وتعاضده بكافة الجهود والمواهب المادية المعنوية الجسمية الفكرية، وبمقدار تجاوب الأمة مع الحاكم يستتب الأمن ويعم الرخاء ويسعد الراعي والرعية. هذا الحق الثاني، المؤازرة. والحق الثالث النصيحة. كثيرا ما يستبد الغرور بالحاكم وتستحوذ عليه نشوة الحكم وسكرة السلطان، فينزع الحاكم إلى التجبر والطغيان والظلم واستعباد الرعية وخنق حريتها وامتهان كرامتها واستباحة حرماتها، وهذا ما يحتم على الغيارة من قادة الرأي وأعلام الأمة أن يبادروا إلى نصح الحاكم وتقويمه والحد من طغيانه، فإن أجدى ذلك وإلا فقد أعذر المصلحون وقاموا بواجب الإصلاح. وهناك حديث عن الإمام الصادق عن آبائه عن النبي قال صلى الله عليه وآله، قال: السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم، فمن عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكر، ومن جار كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر حتى يأتيهم الأمر. طبعا هنا الصبر له عدة مضامين، من جملة ما يفهم من الصبر كما قام به الإمام الحسين عليه السلام حينما رأى الحاكم غير مؤهل لإدارة شؤون الرعية والحاكم منحرف وفاسد، فالإمام الحسين صبر، لكن على أي شيء صبر؟ صبر على حرارة السيف وعلى القتل. ولذلك قال في مجموعة مضامين نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، ويزيد فاسق فاجر قاتل النفس المحرمة أو المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. فصبر على الجهاد وصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أن قدم نفسه. وهناك حالات لا يفهم من الصبر بمعنى الدعاء بالصلاح وتوجيه النصائح لهذا الحاكم، وهذا تختلف باختلاف أولا الظروف وصلاح الحاكم أو فساده، وهل هو فعلا فاسق منحرف فاجر، تختلف إذن باختلاف. من أجل ذلك فقد استجازت الحكومات المتحضرة نقد حكامها المنحرفين عن طريق البرلمانات والصحف والمذكرات التي تندد بإثرتهم وأنانيتهم وتنذرهم عليها بلعنة الشعب. ومن هنالك ينبغي للأمة أن تراعي حقوق الحاكم، وكذلك على الحاكم أن يراعي حقوق الرعية. وفقنا الله وإياكم لما فيه الصلاح والرضا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
يرتضي رب السماء كن أبيا مثل ما يرتضي رب السماء أيها القلب الذي
أهدي الفعل بيدي أصولا عابر بيدي.